بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، وأحمده جل وعلا أن من علينا بإدراك التمام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرشد إلى كل سبيل موصلة إلى الجنة دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، في ختام الشهر يفرح المؤمنون بإتمام عبادة الصيام والقيام والإعانة عليها. يفرح الصائمون بما من الله به عليهم من الأعمال الصالحات في شهر الخيرات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في ختام الشهر يجتهد العبد في سؤال الله عز وجل القبول. ولنتأمل في هذا المقام حال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما بنى بيت الرحمن بأمر من الرحمن خاف ألا يقبل منه. يأمره الله عز وجل وهو خليله ببناء بيته فيخاف ألا يقبل منه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا شك أيها الإخوة أن من صفات أهل الإيمان الخوف والخشية من الله عز وجل بعد قيامهم بالطاعات، يخشون عدم القبول. قال الله عز وجل في وصف أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلون من عدم القبول، يعملون الصالحات وقلوبهم خائفة. فهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي. ثم إن في ختام الشهر سنة عظيمة دل عليها قول ربنا جل وعلا في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، أي عدة أيام الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لتعظموه سبحانه بالذكر له جل وعلا بما أنعم به عليكم من الهداية إلى هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فقد ضل عنها أقوام ومن عليكم بإدراكها وإتمامها، فعظموه وكبروه، فإن المنة لله عز وجل والهداية منه، هو الذي من علينا بهذه النعمة، هو الذي من عليك يا عبد الله بإدراك الصيام والقيام، ومن عليك بالتوفيق لهذه العبادات حتى بلغت نهاية الشهر. ولعلكم تشكرون، تشكروه على ما أنعم به عليكم من هذه الهداية وهذا التوفيق. فكم من عبد تمنى وأمل ولكنه لم يبلغ الشهر، وكم من إنسان بلغه الله الشهر لكنه ضل عن الطريق والعياذ بالله، فأسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب وتضيع الأوقات والغفلة عن طاعة الله عز وجل والعياذ بالله. فاحمد الله يا عبد الله، يا من من الله عليك بهذه النعم ووفقك للعبادة والتزود من الأعمال الصالحات في شهر الخيرات. وقد صحت عدة صيغ للتكبير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويشرع هذا التكبير من ليلة العيد، من غروب الشمس ليلة العيد يشرع هذا التكبير. ومما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقد صح هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وصح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال كبروا الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل. وجاء عن الحسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا التكبير معاشر الصائمين يشرع من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويسن جهر الرجال به تعظيما لله وإجلالا وإظهارا لعبادته سبحانه وشكره جل وعلا. ورفع الصوت بالتكبير للرجال سنة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ومن أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة صلاة العيد، فقد عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله، انظروا إلى حرص الصحابيات رضي الله عنهن، نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حرصهن على الستر والعفاف. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدل على تعظيم أمر هذه الصلاة أولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة. فكل صلاة فريضة أو نافلة فصلاة المرأة في بيتها أفضل وأكمل، إلا صلاة العيد، فإنه يشرع للمرأة أن تخرج لهذه الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب صلاة العيد، وهي صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وليست لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، إلا إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد فتشرع تحية المسجد. إذا دخل صلى ركعتين ثم جلس يكبر حتى حضور الإمام. ويسن أيضا التبكير لصلاة العيد، ثم تصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، وتكون الصلاة قبل الخطبة. ثم إن من فاتته صلاة العيد فله أن يقضيها على صفتها، لكن من دون خطبة بعدها. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، وهي موضع بالقرب من البصرة، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال: عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء رحمه الله: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم إن هذه الصلاة، صلاة العيد، صفتها يكبر الإمام في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات ويقرأ فيهما جهرا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه قرأ في الأولى، أي في الركعة الأولى، بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وورد في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه قرأ في الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر. جاء هذا في حديث النعمان بن بشير، وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنهم أجمعين. قال النعمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد، يعني الجمعة والعيد، فيقرأ بهما، يعني يقرأ سورة سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة كذلك. وأما حديث أبي واقد رضي الله عنه فقد جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه هي صفة صلاة العيد. ومما يشرع أيها الإخوة ويستحب الغسل للعيد والتطيب والتجمل بما شرع الله سبحانه وتعالى وأباحه، فلا يجوز للمسلم أن يتزين أو يتجمل بما حرمه الله عليه، فيتجمل بما شرع الله وما أباحه. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب في العيدين والتجمل فيهما. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتري هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليس من باب إنكار التجمل في العيد، بل التجمل في العيد سنة، لكنه قال ذلك وأنكر ذلك صلى الله عليه وسلم لكونها حريرا، لكونها حريرا. أيضا مما يستحب للمسلم يوم العيد قبل خروجه للعيد أن يأكل ثمرات قبل الصلاة ويقطعهن على وتر، يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال رضي الله عنه: ويأكلهن وترا. ويستحب أن يخرج إلى المصلى ماشيا إذا استطاع ذلك، كأن يكون البيت ليس ببعيد عن المصلى أو عن المسجد، فالسنة أن يمشي الناس إلى المصلى إذا لم يشق. وأيضا يسن أن يخرج من طريق ويعود من طريق آخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مما ينبغي أيها الإخوة أن نظهر الفرح بهذا العيد السعيد فرحا بنعمة الله علينا أن وفقنا لإدراك رمضان، ثم أنعم علينا ببلوغ تمامه والتوفيق لعمل ما تيسر من أعمال صالحات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. وهذا هو الفرح الحقيقي، حينما يفرح الإنسان يفرح بهذه النعمة العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا مما ينبغي أن نجتهد فيه معاشر المسلمين، وهذا نداء لكل مسلم ومسلمة من هذا المنبر المبارك ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجتهد جميعا في صلة الرحم، وأن ندخل السرور على أقاربنا وجيراننا وإخواننا المسلمين. وعلينا جميعا أن نطرح العداوات وأن ننبذ الشقاق والبغضاء والضغينة، وأن نجاهد أنفسنا ونحن نعيش في آخر شهرنا ونستقبل هذا العيد، عيد الفطر المبارك، أن نجاهد أنفسنا في إصلاح هذه القلوب وفي تنقيتها من الغل والحقد والحسد وما ليس بمحمود. فهذا أوان المسامحة، هذا أوان العفو، هذا أوان الصفح أيها المسلمون. ما الذي تنتظر يا عبد الله حينما تقاطع أخاك المسلم لسبب دنيوي تستطيع أن تتنازل عنه أو أن تتنازل عن بعض حقك راجيا العوض من الله عز وجل؟ وثق بالله وبعوضه سبحانه وتعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلنجتهد يا عباد الله في اطراح العداوات ونبذ الشقاق ونبذ الشحناء، وعلينا أن نقوي روابط الصلة وروابط الدين والإيمان بيننا. إن روابط الدين وروابط الإيمان هي أوثق وأقوى من أن تعصف بها رياح الخلاف ورياح الشقاق ومساوئ الأخلاق. ألم نسمع قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ آن الأوان لمن قطع رحمه أن يصل، آن الأوان لأولئك الشركاء المتشاكسين أن يصفح بعضهم عن بعض وأن يعفو بعضهم عن بعض، آن الأوان للزوجين المتخاصمين أن يطرح هذا الخصام وأن يعود إلى الأمان والمودة والرحمة. هذا العيد الذي أقبل علينا عيد نقاء، عيد محبة وإخاء، عيد صلة وسلام ودعاء. ولنجتهد عباد الله في زرع هذه المعاني، أعني اطراح العداوات وتقوية الصلات، أن نزرعها في قلوب أولادنا من بنين وبنات. لا يليق بمسلم أبدا يخشى الله ويرجو الله عز وجل واليوم الآخر أن يغرس في قلب أبنائه العداء لفلان من الناس، أو لقريبهم فلان لأنه فعل وفعل، أو لأنه تكلم في اليوم الفلاني بكلمة كذا وكذا. لا يا أخي المسلم، الله الله في العفو، الله الله في الصفح، الله الله في المسامحة. ثم علينا أن نظهر الفرح والسرور، وأن ندخل السرور على أهلينا وعلى أولادنا وعلى أقاربنا، ونسأله جل وعلا القبول. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تتقبل منا ومن إخواننا المسلمين صالح القول والعمل. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعباداتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. نسألك اللهم يا ربنا ويا مولانا أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن سيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق قادة المسلمين في كل مكان لتحكيم الشريعة واتباع السنة، وأن تجعل ما نستقبله من أيام أيام خير وسعادة للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ولما فيه رفعة الحق وأهله في كل مكان وبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا مولانا يا حي يا قيوم، أن تنجي عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم نجي عبادك المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارفع الفتن عن إخواننا في السودان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العيد وهذه الأيام التي نستقبلها أيام خير وأمن وأمان ورخاء على جميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.